السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. فهذا مجلس اعتدنا أن نلتقي من كل أسبوع سواء في الجدول السنوي المعتاد أو المؤقت الحالي، وهو قراءة من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، والذي له الفضل العظيم بعد الله علينا نحن كلنا وأجدادنا وأبائنا من أهل هذه البلاد المباركة، والتي استتب أمنها بسبب ما صنعه الشيخ رحمه الله من نشر التوحيد وحماية حماه بالعلم النافع ونشره، ومعازرة سيف آل سعود للشيخ رحمه الله تدريسا وإفداء ومناظرة وردودا حتى انتشر التوحيد في أرجاء هذه البلاد وارتضاه حكامها دستورا كما يقال للدعوة أو في إدارة البلاد، نشر الدعوة أحد أساسات الحكم، نشر دعوة التوحيد العقيدة الصحيحة في هذه البلاد من أساسات الحكم التشريعي في بلاد المملكة العربية السعودية، ولذلك طبع هذا الكتاب في هذه المملكة المباركة بآلاف النسخ، وشرحه علماء هذه البلد وكرروه. ولاة أمرنا يحبون أن يشرح هذا الكتاب لأنهم يعرفون منزلة الشيخ رحمه الله، وأن الله عز وجل سخره لتلك الأسرة بدءا من عبد المسعود إلى الملك عبد العزيز إلى آخر ملوك هذه البلاد، والذين رأوا أنه إنما قام أمنها وعزها ورخاؤها بسبب الدعوة لهذا الركن الركين توحيد رب العالمين. وهذا هو السبب الذي ترون من أجله أن آم البلاد في العالم كما قال علامة الألباني، وهو يشهد لهذه البلاد وهو من خارجها، يعني ليس من علمائها ويأخذ من رواتب الدولة، فالرجل يعيش في الشام رحمة الله عليه، فقال أفضل بلاد العالم قاطبة وأقربها لدين الله إقامة هي بلاد المملكة العربية السعودية. ولا يقع عليكم السبب، السبب ارتضاء حكامها تبني هذه العقيدة والتي كانوا يكررونها في خطاباتهم وهم ملوك يتابعون على كرسي الملك بدءا من الملك عبد العزيز إلى الملك سلمان، وهم يشيدون باعتقاد السلف ونشره. ولذلك صار الهجوم الآن من الأعداء على الدعوة السلفية، لأنهم يعني يعرفون حكام هذه البلاد وعلماؤها يتبنونها، فلذلك تسمع من يشكك في هذه الدعوة الآن دعوة السلف ويريد أن يستبدلها بدعوة أخرى رجاء أن تسقط راية هذه البلاد.
فيصيب العباد ما أصاب الدول التي من حولنا من نقص في الأرزاق، في الأموال، في الأنفس والثمرة. فنسأل الله أن يحفظ علينا أمننا ويجزي خير ولاة أمرنا وعلماء بلادنا على ما قاموا به من نشر هذا الاعتقاد الصحيح ولا بين الناس، التوحيد، عقيدة الوسطية، عقيدة الطحاوية، وصرحوا للمشايخ يشرحونها. بل أنك إذا كتبت لوزارة الشؤون الإسلامية، أي والله، أن هناك مسجد في الكورنيش يشرح جوهرة التوحيد التي فيها تحريف صفات رب العالمين، ويتبنى عقيدة الأشاعرة، وزارة الشؤون الإسلامية تكتب الشرطة، فالشرطة يسجنوا من أذن لك أن تدرس الكتاب، تابع عرض وزارة الشؤون الإسلامية لن تقبل تدريسها إلى آخر، يسجن إذا تعدى حدوده ودرس في المساجد بلا إذن، سيما أن درس كتاب منحرف في الاعتقاد. فبلد تحارب الشرك وتحارب الاعتقاد الفاسد، أليست أهل أن ندعو لحكامها أن يوفقهم الله ويثبتهم؟ وما في ذلك من نقص أن ندعو الله أن يجبره وأن يصلح له البطانة. جزاهم الله خيرا ورفع قدرهم وأحسن عاقبتنا وعاقبتهم، ولقانا معهم في جنة الخلد إخوان على سرور المتقابلين. فحينئذ يجب عليك أولا في هذه البلاد أن تشكر نعمة الله عليك أنك في بلد تأمرك بأن تحافظ على توحيدك، فإنها ليس فيها صنم يعبد ولا وثن في مسجد يذبح له ويسجد كما في البلدان التي حولها. فشكر النعم حينئذ من الأمن في البلاد والعباد والأوطان، أن تتعبد من رحيم الرحمن بطلب العلم وتنشر هذه العقيدة شكرا لله أنه علمك إياها، وتصبر على من يؤذيك عند نشرها، لأنه لابد كما قال الشيخ عبد الوهاب إذا نشرت الدعوة الصحيحة بين الناس أن يكون هناك قطاع طريق يمنعون الناس عنك، وكان يسميهم المقيم أعوان الشيطان، هم اللي يسميهم مشايخنا يسميهم الحدادين وأشباههم من الفرق الأخرى من الإخوانية يشتركون مع الحدادية في الصد عن أهل التوحيد والتبليغ والصوفية، كلهم يشتركون مع الحدادية في الصد عن أهل التوحيد وإنكار عليهم والمبالغة في ذلك حتى ينهون الناس من المجالسة فيه عياذا بالله. وفي هذا نشر الشرك، لأنه إذا طعن في أهل التوحيد لا تجلس إليهم انتشر الشرك، لأنهم ينكرون الشرك. نعم، نسأل الله العافية. طيب، فنحمد الله جعلنا نلتقي مرة بعد مرة في شرح هذا الكتاب، وترى لنا ليس لي أنا منا ولا لكم منا، المنة من من الله جعلنا اختار هذا الكتاب ويحبب إلينا درسه ودراسته وإيش وتبني الاعتقاد الذي فيه، كل ذلك فضل فضل. كان ممكن نختار أي كتاب قصص وحكايات، لكن الله من علينا أن حبب إلينا هذا الكتاب الذي والله الذي لا إله إلا هو لا أعرف كتاب في بابه ألف مثله. وإنما بعد ذلك شيخ عبد الوهاب مع غزير علمه لاعتقادي في زمنه، نعم، حاجة له لأنه رأى الشرك يضرب بأطنابه في أجزاء جزيرة العرب، فسافر في طلب العلم وحقق ونقح وناظر حتى رسخت قدمه ونشر التوحيد وصبر عليه حتى سخر الله له سيف آل سعود كما تعلمون لنصر هذه الدعوة المباركة. نعم، والآن يتولى وزارة الشؤون الإسلامية الخاصة بالدعوة في المساجد وزير فاضل تبنى هذه الدعوة المباركة السلفية، يكره الأحزاب كلها
سواء كانوا صوفية فإنها قاسمة الظهر يوم أن عين، ولا شك أنه يمشي على إن شاء الله على منوال من قبله في الاعتقاد. لكن لا شك كنا نخاير فنقول إيش في صحيح البخاري حديث ابن عمر، كنا نخاير نقول أبو بكر ثم عمر ثم إيه؟ ها؟ ثم عثمان. فلا مانع من أن نقول كلهم على خير والحمد لله ونشر العقيدة، لكن هذا الوزير تميز بالشدة على أهل البدع والكراهة لأعمالهم السيئة، وهذا ميزة، كله ميزة. ولا يعني كما علمنا النبي أن نذكر ميزة لأحد أن نخفض من إيش من الآخر. إذا كان النبي يشيد بميزة بموسى الأشعري في جمال صوته في القرآن، لا يعني أنه يخفض بذلك ممن يقرأ القرآن ممن هو لم يرزق صوته ولا. وكذلك معاذ في الحلال والحرام أو غير ذلك، لا يعني أن غيره لا يفقه ولا. فكل له ميزة سبحان الله، منهم من تميز ميزة في العلم والفقه في المنهج والقوة على البدع وهكذا. يعني أكثر شيء نذكر البربري تميز بإيش ذقيل لك في الفقه، والأكثر شيء تميز في المنهج والاعتقاد منهج الاعتقاد ولا وهكذا. فكون كل واحد له ميزة نعم لا يعني من الخفض من ميزة الآخر. فمحمد بن إبراهيم مثلا من أسرة آل الشيخ خال الملك فيصل تميز بالقوة والشدة على أهل البدع، حتى كان عصره معروف، فكان أهل البدع في رعب نعم منه رحمة الله عليه لما تميز به من قوة في الحق وشدة على أهل البدع. محمد إبراهيم شيخ الشيخ بس وهكذا. فكل له ميزة. طيب فنسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لإصلاح اعتقادنا بالعلم النافع المحقق والنقل فيه المصدق، وأن يجنبنا وإياكم الهذيان المزوق من خرافات المشركين وإفساد الضالين من أهل الاعتقاد البائس الضال الذي خالف أهله رسول رب العالمين والصحابة المهديين رضوان الله عليهم أجمعين. وقد وصلت من القراءة في كتاب التوحيد إلى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وسده طرق الشرك. فنبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
نعم، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هذا الباب يتعلق بالمقصد وهو أدلة التوحيد ووجوبه وفرضه، أم يتعلق بذرائع ما ينافيه؟ بالذرائع إلى ما ينافيه، بالذرائع إلى إيش ما ينافيه، لتعلم حينئذ مهارة الشيخ وقوة فقهه وحسن تصنيفه. إذا أنه لم يبدأ بهذا الباب في أول كتاب، وكذلك أنت إذا ذهبت إلى بلد فيها شرك فاقتدي بالمصنف أنه كان يعالج الشرك. ترى المملكة ما كانت مثل كذا، قبل دعوة الشيخ جاهلية جهلة، المرأة يتأخر حبلها تذهب إلى الشجرة تدعوها من دون الله لتحفل، ويتدعى أضرحة ويذبح لها من دون الله في أرجاء المملكة في الحجاز وفي نجد وفيه، حتى جاء دعوة الشيخ المبارك. فإذا أردت أن تقتدي بالشيخ فلا تبدأ معهم بهذا الأحاديث، تنكر عليهم مدح شيوخهم وتمدح شيخك تقول له سيدنا، ترى الرسول نهى وترى رجل مشرك أصلا يدعو غير الله، فتبدأ معه في إيش؟ فالمقصد قل لا إله إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله. إذا استوى ورجع إلى جناب التوحيد حينئذ اصنع مثل الشيخ، بعد أن تثبت له التوحيد وتذكر له وتنكر ما ينافيه تذكر له ما يحميه ويثبته عليه ويقره فيقره في نفسه حتى الموت عمرا بقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه طريقة الشيخ في التصنيف الآن، أخر الكلام في الذرائع إلى آخر الأبواب، ما عاد بقى لنا إلا قليل في التوحيد، وبدأ بالمقصد معنى لا إله إلا الله، أدلة التوحيد، توحيد الإلهية لم يبدأ بالربوبية كما كان النبي يفعل، كما خرج ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، كان عمه أبو لهب يصد الناس عنه عياذا بالله. وقد سبق في الباب من قبل ما جاء في حماية النبي جناب التوحيد، وهنا حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فما الفرق بين إيش البابين؟ في الجناب فيما يتعلق بالتوحيد وفي حمى التوحيد من جهة المقاصد في الأبواب. المقصد في ذاك الباب في الجناب كان في الأفعال، لأنه كان ينهى عن إيش ذرائع الشرك المتعلقة بالأفعال مثل بناء القبور في المساجد، لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم الصالحين مساجد يحذر ما صنعوا. أما هنا حمى التوحيد فيما يتعلق بالأقوال، إنكار على الأقوال التي تفضي للغلو إلى وصول الشرك من التعظيم والمدح، فذاك سد الذرائع فيما يتعلق بالأفعال، هنا سد الذرائع فيما يتعلق بالأقوال. فهذا هو الفرق بين البابين. طيب، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق الله، لا يذبح لله، لا ينذر لله. والشرك هو دعوة غير الله، جعل غير الله ند لله في إلهيته فيدعى غيره كالرسول يا رسول الله، أو في ربوبيته كان يعتقد أن غيره يخلق ويرزق كرزقه، أو في صفاته كان يعتقد أن النبي يعلم الغيب ونحو ذلك. فسد النبي طرق الشرك وحمى بذلك التوحيد. اقرأ.
قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى.
نعم.
قال قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد.
نعم. مما يدل على أن النبي كان قد حمى حمى التوحيد في باب الأقوال، هذا الحديث، وهو الحديث الذي خرجه أبو داود بسند جيد من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وفد قدم في السنة 9، من وفود كثرت في ذلك العام، ولذلك النبي أجل الحج إلى 10، فكان هذا عذره، فليس أحد عذر أن يعتذر لأن النبي أخر الحج، بل يجب التعجيل في الحج لمن لم يحج، إن هذا العام 9 كان النبي يستقبل الوفود الكثيرة العام 9، فهذا الذي أخره عن الحج، وإلا فقد قال كما في مسلم بن أحمد من حديث عبد الله بن عباس: تعجلوا الحج فإن أحدكم يعني لا يدري ما يعرض له. فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. الشاهد من الباب إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مواجهته بقولهم: أنت سيدنا، وذلك حتى لا يدخل التعاظم في نفسه الشريفة من جهة، ومن جهة أخرى لا يتذرع بهذا المتكلم الأمر إلى رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق منزلته التي أنزله الله إياها، وبذلك يكون سد أو حمى التوحيد من الجانبين، من جانب المتكلم ومن جانب إيش السامع. إشكال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ ومع ذلك هنا يقول لما قالوا له ونطقوا بهذه الحقيقة فقالوا: أنت سيدنا، فلم يقل نعم سيد ولا آدم ولا فخر، بل قال: السيد الله تبارك وتعالى. فكيف الجمع بينهما؟ فالجواب عن ذلك أن يقال: قال النبي ذلك على سبيل التواضع وسد الذريعة، مبينا أنه ينبغي ألا يواجه الشخص ولو بحقيقة لكن تؤدي إلى التعاظم في إيش؟ في النفس. لذلك قال: احثوا في وجه المداحين التراب. مع المادح قد يذكرك بشيء فيك لكن يكون لك غير حاجة، ومدعات الفتنة فتحثوا حقيقة في وجهه تعزيرا إن قدرت التراب. وقال لرجل مدح أخاه: لقد قطعت عنق أخيك، لأن هذا يجره للتعاظم في نفسه، والتعاظم يخالف الكمال واجب لإيش؟ للتوحيد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسد على نفسه الباب ويسد على غيره ما مؤداه الشرك برب الأرباب، فقال: السيد، أراد العموم، أن السيادة المطلقة، الكمال في السيادة المطلقة إنما هي لله. فبهذا قطع عليهم الذريعة لله تبارك وتعالى. الإشكال الثاني أنه خرج البخاري وغيره أن سعد بن عبادة جاء على جمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. هو نفسه قال قوموا إلى سيدكم. شوفوا جاء سيدكم قوموا له. والنبي أعلى مرتبة من سعد بن عبادة أفضل الخلق، فلما قالوا أنت سيدنا قال قولوا بقولكم. ما الفرق؟ إشكال. الفرق والتفصيل أن يقال يجوز عند الغياب أن تقول هذا سيدكم مع الإضافة، لا تقول هذا ترى السيد، لأن السيد هو الله، لكن بالإضافة قوم هذا سيدكم. لكن عند المواجهة قد يفضي إلى تعظيم في النفس والمدح في الوجه، فلا يفعل في الوجه. لما واجهه قال قولوا بقولكم، وقال السيد هو الله، قطع الذريعة. ففرق النبي حينئذ بين إيش؟ بين المواجهة وضمير إيش؟ الغائب. فعند المواجهة مع كون ذلك له لم يرضى، ولذلك فهم العلماء هذا وصاروا حتى إذا مدح في وجوههم بشيء يستحقونه ما يحبون ذلك. نعم، دخل وأنا جالس مع شيخنا صالح الفوزان في مكتبه في الرياض، دخل علينا الشيخ عبد المحسن العباد مع ابنه عبد الرزاق، الشيخ عبد الرزاق. فأول ما دخل رفع صوته الشيخ بإجلال الشيخ وقوله كيف حالك يا شيخ؟ فقال الشيخ فوزان أنا لست بشيخ. فالمقصود أنهم فهموا أن المواجهة لو كانت حقيقة إذا أدت لتعارض النفس أو يخشوا عن نفسهم من التعارض، حينئذ يحبون قطع الذريعة. ها؟ إلى ذلك استفادة من هذا الحديث حتى لو كانت حقيقة، فإنهم حينئذ يلجؤون إلى التواضع والإنكار على المواجهة بالمدح الذي قد يفضي إلى التعظيم الذي ينافي كمال التوحيد الواجب. ومعنى تبارك أي كثرت بركاته سبحانه وتعالى، كثرت بركاته. قال قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بقول بعضكم لا يستجرينكم الشيطان. قولوا بقولكم، أنتم عرب، والعرب إذا تكلموا في خطابهم ولو مع العظماء عادتهم لا يبالغوا. سبحان الله، يعني فيهم أصول أقرها الإسلام، هذا من إقرار الإسلام لهم، وأنه في العادة ما يبالغون. فقال ما تعرفت ما عرفتموه وأنتم عرب بلغتكم عند مخاطبة العظماء ففعلوا قولوا به ولا تبالغوا إذن في مدحي، أو تقول بقول يفضي إلى التعاظم في نفسي، أو تعاظمكم أو تعظيمكم لي غلوا حتى يفضي للشرك. فقولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. استجراء معنى جذبة، أي لا يستميلنكم ويتخذ أحدكم جريا أي رسولا أو وكيلا فيخاطب قلبه بما يدعوه ليش؟ لإعانة الشيطان، فيقع السامع في الشرك التعاظم في نفسه. رواه أبو داود. فلا يستغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا، فاقطعوا الطريق عليه فلا تقولوا هذا وتواجهون به. لو كنت غائب، يعني إذا جمعنا بينه بحديث قوم رسيدكم لا أمنعكم، لأنه قد قال عن نفسه إخبارا ليس تفاخرا، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لو ما قالها من يقولها بالله؟ أحد يوحى عليه غيره؟ ما حد يحاول هذا. فهذا من ضرورة العلم كما قال في الشيطان صدقك وهو كذوب. فضرورة العلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر ليخبر ليعلم حقيقة من حقائق العلم لا على وجه التفاخر. لكن عندما واجهوه بهذا رأى أنه ما له حاجة، رأى أن يمكن أن يسد عليهم الباب، فقال قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان يتخذ أحدكم جريا أي رسولا ووكيلا فيستعمله في فتح باب مغلق لو ما قال ذلك من أبواب الشرك برب الأرباب أو المدح الذي قد يفضي إلى ما ينافي كمال التوحيد والذي قد يرتقي إلى الشرك الأكبر برب العبيد. فمن هنا استفدنا أن النبي كان يحمي حمى التوحيد وجناب التوحيد، جناب الشيء جزء منه وحماه أشد، حيث أنه يحمي ما هو خارجه مما يؤدي إليه، فحمل حمى وحمل جناب. فاللهم صل على رسول رب الأرباب صلى الله عليه وسلم. اقرأوا عن أنس. إذا نهى عن التدرج إلى الغلو إلى ما هو محذور كما في الحديث. نعم.
قال وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. قال رواه النسائي بسند جيد.
طيب، هذا الحديث من رواية النسائي، وقال الشيخ الإمام محمد بن وهاب سند جيد. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، وهذا حق لأنه خيره نسبا ورتبة عند الله سبحانه وتعالى وحالا، وابن خيرنا في النسب، وابن سيدنا سيدنا وابن سيدنا، أو قالوا نعم سيدنا وقد عرفتم أن سيد آدم بخم، وابن سيدنا الجد الأكبر منه إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء. فقال قولوا بقولكم أي ما تعرف ما يتعارض به عند العرب من ترك التعظيم والمبالغة، من ترك المبالغة في الخطاب، يعني قولوا مثلا يا نبي الله، وليس معناه أيضا التفريط في الاحترام له لما قال قولوا بقولكم، بقولكم السائق من الأعراب كانوا يقولوا يا محمد يا محمد، فالله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فليس معناه أنه أمرهم الله أيضا أن يقول يا محمد، لكن بالقول السائغ يا رسول الله يا نبي الله. ولكن لما صاروا يقولون سيدنا وابن سيدنا أحس بإيش؟ بأنه قد يفضي ذلك إلى الغلو لأنه أكثر، يعني فلذلك لما نجي عند التقديم بعض مشايخنا يقال لهم معنا الليلة شيخنا الفقيه المفسر البارع، يقول خلاص يا أخي خلاص، يعني بدأ يستجر الأمر ليش؟ بدأ يكثر. فلما حس النبي بذلك خيرنا من خيرنا، طيب سيدنا ابن سيدنا، قال قولوا أيها الناس لا يستهوينكم، يستميلنكم الشيطان فتهوه وتتبعوا طرقه، يعني يا أيها الناس سبحان الله قرأنا في المغرب قراءة ما قصدناها وتوافقت معنا، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ولم أكن قاصدها والله لكن اتفاق، فلا يستهوينكم تتبعون خطواته إلى الغلو فتخالفون كمال التوحيد الواجب المفضي إلى مضادته بالكلية والوقوع في الشرك. أنا محمد رسول الله، وقال حينئذ ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. هذا فيه كراهة أن يرفع النبي فوق منزلته، والكراهة هذه على قسمين، إما كراهة التحريم هي شرك أكبر، كأن يقال ما قال ذلك الناظم: يا من ألوذ به ما لي سواك، أو ألوذ بالله، وإن من آخر إيش، وإن من جودك، وإن من علمك علم اللوح والقلم. فهذا شرك أكبر. المرتبة الثانية اللي هي دونها أن يمدح النبي بما يخالف الواجب شرعا في حقه فيأتي ببدعة، فهذا مخالفة محرمة لا تصل للشرك الأكبر، لكن بدعة فيثني عليه بأشياء فيها إطراء لم يأتي دليل يرجحها شرعا. نعم، يا من إذا مشيت على الأرض كانت نورا فليس لك ظلة في شمس تمشي فيها أو كذا، فيثبت للنبي أن ما له ظل، هذا صحيح؟ ها؟ غلو ابتداء وسجعيات وأشياء يثنون عليه النبي في الموالد تخالف إما أصل التوحيد أو كماله إيش؟ الواجب. فلا ذا ولا ذا النبي كان يريده، وإن كانت الأولى أشد عنده منها. ولذلك في عند الطبراني بسند الحسن مر النبي على نسوة وهن يضربن في زفاف، يعني في عرس بالدف، ويقولن في أثناء نشيدهن: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فأنكر عليهن وقال: قولوا بقولكم. وأنكر عليهن، هذا لأن فيه شرك، ما يعلم في الغيب إلا الله. هنا أنكر كمال ما ينافي الكمال الواجب للتوحيد. إذن هذا يدلنا أول حديث وآخر والأول والثاني على النبي ما كان ينكر الشرك المنافي للتوحيد بالكلية، بل ينكر حتى ما يضعف التوحيد مما يتكلم به العبيد مما ينافي كماله الواجب وينقصه ويضمحل على إثره. فإذا كان ينكر ما يضمحل على إثره من الكلام والأقوال والأفعال، فكيف بما يناهض التوحيد من أصله وجذره؟ فهذا كان ديدنه وكان عنده من باب أولى وأحرى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلها. من الذي أنزله الله إياها؟ أنه عبد رسول. فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذلك لو سمع هذا الناظم نعم لتمعر وجهه وكره، وقال فيه أشد الأقوال من أمته، وهو يقول: ما لي سواك، يا من ألوذ به ما لي سواك، عند وقوع الحادث العممي أو كما قال. والله لو سمع الرسول: والله أكبر، ما لي سواك، وين الله ذهب؟ والقائل الآخر: وإن من جودك الدنيا وضرتها، الآخرة يعني كلها من جود النبي، ما ترك لا شيء، الآخرة والدنيا من جود النبي، والله ولا شيء ولا شيء، وإن من علومك فقط، علوم يعني كثيرة منها جزء وهي اللوح والقلم. ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب ما سيكون ليوم القيامة. هذا من علوم النبي، يعني جزء بسيط يعني، ايش ترك لله. فهذا هو الذي أنزل النبي فوق منزلته فأشرك فأعطاه بعض صفات الإلهية. فكيف لو سمع هذا النبي وقد أنكر كمان ما ينافي كمال التوحيد الواجب؟ فأناس قالوا له كلام صحيح، أنت خيرنا ومن خيرنا، سيدنا ابن سيدنا. قال قولوا بقولكم لا يستهونكم الشيطان. فكيف لو سمع من يناهض التوحيد ويدعي أن النبي يملك أمر الدنيا والآخرة؟ لكان إنكاره عليه أشد وأنكى، ولا فاللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا واحسن خاتمتنا وطهر قلوبنا من الشرك والنفاق. اللهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك بما نعلم المسائل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تحذير الناس من الغلو.
تحذير الناس من الغلو يؤخذ من قوله لا يستجيرنكم الشيطان، أيضا لا يستهوينكم الشيطان. ولذلك مدح، نهى النبي عن المدح في الوجه، فقال قطعتم عنق صاحبكم، وقال امحثوا في وجوه المدحين التراب. ولا ينافي ذلك كونه قال لأبي موسى الأشعري: لو رأيت وأنا استمع لقراءتك البارحة لقد أوديت مزمارا من مزامير آل داود. هذا محمول على إيش؟ على من لا يضره غالب المدح. فإذا قال قائل: طيب النبي لا يضره غالب المدح، فلماذا يقول لهم وقد قالوا شيئا صحيح خيرنا بخيرنا سيدنا وبسيدنا إلى آخر؟ تعلم الأمة سد الذريع. وقد قال من قبل، قال: الشيء أتركه من أجل ألا يفرض على أمته، فدل على أنه يترك أشياء أو ينكر أشياء حتى يسد الذريعة، كما قال: لولا أني العباس في زمزم، لو إيش؟ نعم، لولا يغلبكم الناس لنزعت معكم. لأنه إذا نزل في زمزم ينزع، وش يعتقد الناس من المناسك أن ينزل زمزم؟ ولا أصلا غير النبي هم يمسحون عليه مقام إبراهيم وكذا. فكيف لو عرفوا أن النبي نزل وين؟ ها؟ كان جاحموا، كان اعتقدوه من المناسك. النبي رحمة الله قال ذلك. أكمل.
قال الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا.
ما ينبغي أن يقول من قيل له، ما ينبغي أن يقول، يعني ما المفترض أن يقول من قيل له أنت سيدنا، فينبغي أن يقول مثل هذا: السيد الله، لأنه له السؤدد المطلق. نعم، السيد هو الله سبحانه وتعالى. وذلك جاء في تفسير الصمد عن ابن عباس أنه قال: الكامل في سؤدده، في حلمه، في علمه سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق السيادة المطلقة لكمال صفاته. أما من دونه فله سيادة لكن ناقصة، وهي تابعة لسيادته. قل الله مالك الملك، يعني أنت وحدك بلا منازع مالك الملك على وجه الحقيقة، والسؤدد على وجه الحقيقة. تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات والأرض. نعم، اقرأ.
قال الثالثة: قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
نعم، مع أنهم لم يقولوا الحق، فهذا يدل أن النبي قصد قطع إيش الذريعة، وهذا الذي أراده يعني علماؤنا لما قالوا في أنفسهم قديما، نعم من قديم وقسم منهم إلى الآن في هذا الزمان يقولون سياقة المرأة جائزة في أصلها، لأن عائشة كانت تسوق البعير، من الغلو أن نقول سياقة المرأة حرام، سياقة المرأة في أصلها حرام، غلو، لأن عائشة ساقت البعير وما أنكر عليها النبي ولا الصحابة من بعد وفاته. لكن يقولون هذا المباح في حالة حالة من الأحوال، مقتضيات مفاسده كانت أكثر، فآل الأمر عندنا إلى المنع، كالشيخ بن باز والشيخ البوزان والشيخ بن عثيمين والشيخ الحيدان والشيخ، هذا هو المنزع، إن الشيء قد يكون أصله مباح ثم يتغير الزمان فتكون مقتضيات تجعل العلماء يفتون التعليم. عندكم مثال من كلام عائشة وغيرها على ما فعله هؤلاء العلماء في شيء أصله مباح لكن تقتضي مقتضيات يمنعونه بعد الدراسة. أي تقول عائشة لو علم النبي ما أحدثه النساء لمنعونها من هذه، أقول حتى لا نتهم علماءنا، وقد توفوا بعضا مثل ابن باز بأنه غلا لما قال لا تجد المرأة تسوق السيارة، كما أننا لا ننكر على من رأى أن المرأة تقود بضوابط وأنه مجتهد وبدأ لهن المصالح أكثر من المفاسد إلى آخره. فكنا نعتقد في أنفسنا أن الراجح قول الشيخ ابن باز لا يعني استهجان القول لمن اجتهد ورأى ذلك، ولكن نناصح بالأدلة الشرعية وباللطف وبالكلام الطيب، والله عز وجل يحق الحق بكلماته لا إله إلا هو. نعم.
قال الرابعة: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أي أكره أن ترفعوني فوق منزلتي، وهي العبودية والصص بالرسالة. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم.